الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الفتيا وما فيه من الشدة. قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجركم على الفتيا أجركم على النار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول الإمام الدار رحمه الله: باب الفتيا وما فيه من الشدة. ما جاء فيه من التبرير والتحذير من أن يتجرأ الإنسان عن الفتيا بجهله أو أن يفتي في الوقت الذي يكون الفتيا فيه فتنة. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. أي أن المفتي يخبر بحكم الله تبارك وتعالى. ولا شك ان من افتى بغير علم فانما يتفضل على الله تبارك وتعالى. فمتاخر من قولي على الله تبارك وتعالى بلا علم فلا شك ان هذا من اعظم المحرمات والكبائر، كان صاحبه متهما للنار. وهذا يجب التورع والخوف والتوقع من ان يتجرا الانسان عن الفتيا، لا سيما في الامور التي يعرف خطرها. الأمور التي يعظم خطرها أمور الدماء والجهاد والكفر والتكفير ونحو ذلك، فإن هذه يعظم خطرها. فالواجب التوقف والتورع وأن لا يفتن الإنسان على كل هذه إلا إذا كان مؤهلا وكانت هذه تدعي أن يفتي.
قال رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا المتميز عن عبدة بن أبي ذبابة عن أبدة في أبي ذبابة عن ابن عباس قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيته على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل.
الصحابة إذا ذكروا فإنهم يترضى عليهم سواء ذكر الترضي في الكتاب أو ذكر، كلما مررت بقول الصحابي فلا بد أن تترضى عليه سواء ذكر أو لم يذكر. جواب عن ابن عباس رضي الله عنه: أن هذا رأي ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعي على ما هو منه إذا لقي الله عز وجل، أي كان يوم يتجرأ ويؤتي بلا علم. وهذا يدل على أن الفتية يجب أن تكون مستندة إلى نصوص الكتاب والسنة، وأن كل من أتى بغير اجتهاد الكتاب والسنة كالذي يفتي برأيه وبعقله وبتقديراته السياسية ونحو ذلك فإنه متجرد. وهذا إذا لقي الله سبحانه وتعالى لم يأتي على ما لا يقع، أي لم يقف على أرض الواقع ولم يكن له بينة أو حجة يجري بها أمام الله. فدل على الإنسان يجب عليه أن يقف على النصوص وأن يؤتي طبقا للنصوص، خالفت أهواء الناس أو وافقت السياسة والتقديرات والترجيحات والقراءات المستقبلية وخالفت. الواجب الوقوف على النصوص. وقولنا أن الرأي ليس في كتاب الله دل على أن كل رأي لا يستند إلى نصوص الكتاب والسنة فإنه مذموم، وهو من قبيل الرأي، وفرق بين الرأي وبين النص.
قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني فضل بن عمرو المعازمي عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفتى بفتيا من غير
من أفتي
بفتيا من غير أفت فإنما إثمه على من أفتى.
نعم، الإثم يقع على المفتي، وأما المستفتي فإنه إذا ظنه مفتيا وكان جاهلا لحاله فليس عليه من الإثم شيء. وهذا يدل على أن الفتيا إذا أفتى الإنسان وليس ولم يكن مؤهلا الفتيا فإنه يحمل أوزارا ويحمل آثار كل من عمل بهذه الفتية، فهو داخل في الزيادة على الضلالة. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من دل على ضلالة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أن ينقص من أوزارها شيء. ولكن لا يعني هذا أن يستفتي الإنسان من يعلم غير من يعلم عدم أهليته، فالواجب على المستفتي أن يستفتي من يعلمه عالما. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز للإنسان يستفتي من ليس مؤهلا. وبعض الناس اليوم يستهين بالفتية فيستفتي إمام المسجد، يستفتي كل مرة يصلي بالناس يكتب العار يستسقي المذكرين القصاص وما شابه ذلك. كل من انتصب للناس في امر ديني فيستسقي، وهذا المخاطر من الجنه. بل لا يجوز ان يستسقي الا في الامور التي لا يجوز ان يستسقي الا من يعلمه مفتيا عالما بالكتاب والسنه وبآثار سلفي الامه. فلا يجوز استفتاء اهل البدع، ولا يجوز استفتاء من ليس عنده علم. وكل من استفتى شخصا يعلم عدد اهليته بمجرد انه يريد احد ان يفتيه ويريد ان يتبع اهواه فانه واثق. الحديث هنا محمول على من استفتى او استفتى رجلا يظنه عالما او كان عالما، لكن المفتي افتى بغير الحق اما اتباعا للهوى او لشهوه او نحو ذلك. واما اذا كان المستفتي عالما بان هذا الرجل ليس مؤهلا فانه لا يجوز ان يستفتيه. واليوم بعض الشباب للاسف الشديد يستفتون الناس لا يعلمون علما ولا اشخاصا، يقرؤون مقالات لهم في النت وفلان ابو بصير وابو جنده وابو قتاده وابو فلان وابو فلان هنا، وهؤلاء لا يعرفون لا بعلم وقد لا تعرف اشخاصهم اصلا، فيقرؤون لبعض مقالاتهم وبياناتهم ويقول بعض كتاباتهم ان هؤلاء غير معذورين باتباع هؤلاء، لانه ليس هناك من الدلائل المدلوله على ان هؤلاء كان علم، لكن هؤلاء في اصلهم متبعون لاهوائهم، فوجدوا هذا الشخص يوافق اهواءهم فاتبعوه واثقوا الهدي اليه، وهم اثقون المفتي والمسلم. لكن لا يجوز ان يتبين لاهل العلم، ولا بد ان يعرف العلماء وان يرجع اليهم في امور الدينيه الخاصه وفي امور المسلمين العامه.
قال محمد بن احمد قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي هلال عن سعيد بن جبير عن علي بن عباس رضي الله عنه قال من افتى بفتيا يعمى عليها فاثمها عليه.
نعم يعمى عنها يعني في فتيا بغير دليل لم يستبد فيها الحق، وانما افتى اما استعجالا او انه كان غير مؤهل او افتى بحلال الحق الحرام.
قال اخبرنا محمد بن مصطفى قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير عن جعفر بن مرقان قال حدثنا ميمون بن مهران قال كان ابو بكر رضي الله عنه اذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فان وجد فيه ما يقضي بينهم مضى به، وان لم يكن في الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الامر سنه مضى به، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك بقضاء، فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء، فيقول أبو بكر رضي الله عنه الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به.
نعم هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم، هذا طعن أبي بكر أنه كان كلما جاءت المسألة نظر في كتاب الله فإن لم يجد ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا أنه لا يرجع السنة، بل السنة مفسرة في القرآن مبينة له، لكن طريقة العلماء يذهب إلى التزام الخيار قبل التزام بالسنة لأن الكتاب قد جاء متواترا. وهذا يقول رحمه الله تقديما لكلام الله تبارك وتعالى، وإلا فإن الجميع واحد لكن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى بخلاف السنة، قول النبي عليه الصلاة والسلام ووحي من الله. فليس هذا أنه يثبت القرآن دون نظر السنة، فإن السنة تأتي على انواع تاتي مخصصه لما في كتاب الله، قد يكون شيء عاما فتخصصه السنه او يكون مطلقا فتغيره السنه، وقد تاتي السنه في حكم جديد لم يجد في كتاب الله تبارك وتعالى. المراد في هذا هو انه ينظر مسد السر في كتاب فان كانت الايه فيه بينه واضحه فلم يخالف شيء من السنه ولم يجد السنه ما يبينها او يخصصها فانه يفتي ويسر بسر الايه، فإن لم يجد فوجد في السنة حديث يدل على الجواب وعلى مسألة الإجابة أبدا بها. وإلا لها قرار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل عندهم في ذلك قضاء؟ فإن أخبره عنكم السنة أخذ منه. وإن لم يكن أهل السنة جمع فقهاء الناس وعلماء الصحابة فالآن ما أجمع عليه أو كان رأيهم عليه أحسن. وهذا العلماء لكن الأمور العامة النادرة فإنهم لا يكون إلا في النصوص، فإن كان أمر حادثة واحتاج إلى أن يستشهد فيه العلماء المعاصرون فإنهم يكونون فقهاء الناس وعلماءهم فيستشيرون ولا يتقدمون في الكتب الأمور العامة، لأن الإنسان قد يجهل ما يعلمه غيره يجهل ما يعلمه غيره.
قال أخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة عن أبي العزيز بن محمد فكان أبي العزيز بن محمد أبي زهير قال كان عن أبي زهير عن أبي زهير قال كان على امرأتي اعتكاف ثلاثة أيام في المسجد الحرام فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال قلت عليها صيام، قال ابن شهاب لا يكون اعتكاف إلا بالصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال فعن أبي بكر قال لا، قال فعن عمر قال لا، قال لا، قال فعن عثمان قال لا، قال عمر ما أقر عليها صياما
لا يكون جزء من الكاف في النهار ولا يكون صائما. ثم ساله فهذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، قال عن بكر عن عمر عن عثمان اي اقتدي عن الصحابه. فلما اخبره ابن شهاب بن زهير رحمه الله بانه راي من راى قال اقصد بذلك السلامه وعدم وجود شيء من الصيام او شيء في ذمه العبد حتى يكون الكذب. وهذا يدل على ان الفتيا لا بد ان تستند الى النصوص، والنصوص إما كتاب أو سنة أو قول صاحب. فلما قالت المسألة ولم يذكر ابن شهاب شيئا من هذه الأدلة، لا آية في كتاب الله دالة على المراد ولا نصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر أثرا عن الصحابة، كان مبينه بأن الأصل في ذلك براءة الدماء وعدم وجود الصوم، وأنه يعتكف ولا يكون من حقه الصوم. هذا هو الأصل كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه فكل العلم. هذا هو العلم، العلم اما نصا من كتاب الله او سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قولا عن الصحابه. واما قول التابعين فكما قال الامام احمد رحمه الله لا تخير منها وكما الامام احمد لا يخرجون عن اقوال التابعين وانما يتخيرون منها.
قال حدثنا المصري ابن ابراهيم قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا
ابو عقيل
قال حدثنا ابو عقيل قال حدثنا سعيد الجريري
الجريري
عن ابي نمر قال لما قدم ابو سلمة البصره اتيته انا والحسن فقال للحسن انت الحسن ما كان العبد في البصره احب الي لقاء منك وذلك أنه بلغني أنك تفتي بربك فلا تفتي بربك إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل.
نعم، هذا فيه النهي عن أن يفتي الإنسان بربك بل أن تكون فتواه مستندة إلى النصوص. وهذه قضية تقول كيف كررها الشيخ رحمه الله في أحاديث كثيرة ونوع الأبواب في الدلالة عليها، وهي بيان أن الفتية يجب أن تكون مستندة إلى النصوص، وذكر أبوابا وأحاديث في الدم الرأي، وأنه جعل رأي نقاط النص. ومن تأمل كثيرا مما يدار في هذه الأزمنة وعلى ألسنة بعض من يكتسب العلم يجب أن ينهار، وأن رأي الدم والسلف هو عينها. وهذه التوراة اليوم كلها مغالبة رأي، كلها قائمة على رأي، ليس فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول الصحابة رضي الله عنهم قط. كل ما يرى اليوم من الفتن في تجري في بلاد المسلمين كلها مستندة الى الراي، وكل الدعاة الذين يدعون ويموجون من جهاده ويذكرون الاعذار في تجويدها وكذا، كل هؤلاء هم ممن ذمهم السلف حتى لو انتسب الانسان من السنه. فهذه الحوارات وهذه الخلافات السياسيه والاجتهادات في اصلاح الاحوال وما شابه ذلك من هذه الامور فانه قلما يسلم ان تتكلم فيه، ولكن كلام العلماء الاكابر في كلامهم مستند النصوص. انظر الى كلام الالبياني رحمه الله او الشيخ بن باز او ابن عثيمين ممن عرف الناس، انظر الى فتاواهم تجد انها في هذه المسائل متوافقه كلهم تتبع السنه، ولم ليس في كتاب ولا سنه ولم يرفع عن سلف، وهذا طريقه مصطلحه محدثه لا تثبت الا بالشرط، كلام متوافق لان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم واما اولئك فتاتهم بالسياسه او انهم تفضلوا على غير كتاب السنه أو أنهم ينتسبون كتجميع جماعات قائمة من نصوص كتاب السنة، لكن تجدهم مضطربين في مثل هذه المسائل، وتجد واحد يكون متقلبا مرة مع الفرقة مع مقصود الفرقة، مرة كان يموج مع الموت أينما ذهب الموت، فلا شك أن هذا هو عين واحد مرة المسلم. المسائل العامة النازلة لا يجوز الجرأة من خطر مثلا ان يتجرا الانسان فيها لاستناد الى راي او الاجتهاد، يعني انظر حجه من يقول مثلا والله لو اقتربنا من هذا لتغيرت الاسلوب مثلا او لحصل كذا ولا لتغير الجوده، وهذه كلها اشياء سياسيه قراءات سياسيه، رجل سياسي يقرا لك القراءات السياسيه ويتنبا لك بالاحداث من واقع المباريات، ليس فتوى بل ليس فتوى كتاب الله بل يخالف النصوص. وإن ما معنى ما قصده أن يقول القائد لو لم نقل كذا كذا لغير الأسلوب لغير مواده لنصر كذا، ما قصد هذا في مثال العلم الشرعي أو نصوص الشرع أو في مثال الكلية أو في مثال أهل السنة والجماعة، لا قيمة له في القائد. الوزن هو أن يقول الكلام مستندا إلى نص، يعني ذو عرف أعرف نصا يدل على جواز الثلاثة وأنا هذا هو هذا هو أول خالدين أعطي نفع الصحابة من دعوة الاجتهاد وأرسل إليه وأرسل فيه وسعر، وأنا هذا أول من سيكون في الوجه لا سنكون أحد، لكن لم نجد أصلا بل وجدنا نصوص تقارب هذا التحدي منه، وذلك الكذب والدليل نحو مثل هذا يبين بأن الفتوى لا بد أن تنتهي النصوص دعا عن الآراء وكل هذه الحواشي لا قيمة لها، وبعض الفتاوى والبيانات وبعض المقالات لو تفوتها وأردت أن تستخدم منها ما له قيمة ما خرج منك إلا خمر صبيت وصفحات سودت بغير كتاب السنة، وإنما آراء وقراءات وشبهات وما شابه ذلك وإنما فعل نوع من اتباع الهواء. فهذه قضية مهمة جدا أن يعرف الإنسان بأن الدنيا لا يستطيع أن تستند النصوص وأن التجرأ على الرؤية أمر خطير جدا، لا تتبع الرؤية ثم إن اضطر أن تكون وكان مهلا لا يرى الرؤية إلا في النصوص وما لم يكن نصا تركه، وقد أعلم هذا في ديننا ولا نعلم السلف رحمه الله، فنترك ونترك كل ونجاهد كل هذه الأمور ولا علينا، فدين الله جل وعلا محفوظ وحفظ دين الله وحفظ دين المسلمين إنما يكون اتباع الكتاب والسنة صلاح الاحوال ولزوم النصوص، لا يصح ان تزيد براي فلان وفلان استهدى فلان، كم من المسلمين كم جرت عن المسلمين من التوراه وغيرها كم جرت، ولو استقرا انسان التاريخ لوجد التاريخ مليء وجد التاريخ مليئا باحداث كثيره، بل قد استغني اراء بعض المخلصين بل قد يكون بعض العلماء ربما لكنه جرت عليه فتنه عظيمه لم تذكر في كتب التاريخ على سبيل التوجع والتألم لما جرى كفتنة الأشعري التي قد قضى فيها مقصرا من العلماء حتى قتل الحجاج في كتبته 4000 عالم وعارف من أهل العراق، وقتل في علماء وأئمة مقدمون لكنهم أخطأوا، فأصبح الحادثة إذا ذكرت التاريخ إلى فتنة ابن الأشعري وما دخل أحد إلا ولدي العلماء فعل، ولكن حتى في عصرنا كم دور القاعدة يوم العزة والبلاغة والوصال عن الأمة الإسلامية، وكم سبق هذا الإعداد المالي تبارك وتعالى في الله عز وجل وعلى والفتن، فمر الفتن في حماه والفتن في مصر والفتن في الجزائر. كم جرى في الجزائر حتى قتل فيها ما يقول من 100,000 مسلم دماء ضيقا. هل حقق المطلوب في تلك السنوات؟ وقال هناك يفسدون العلم واذا قال الله ورسوله يكلمون بالهوى. فلا بد من الاعتبار والنظر في كتاب في الكتاب وفي السنه في اخر السلف وفي التاريخ، فان التاريخ فيه سنه الله تبارك وتعالى، سنه الله. ولن تجد سنه الله تكثيرا، ولن تجد سنه الله تحويلا، لن تجد سنه الله مع القوي تحويلا. ان اسباب قيام الدول وسقوطها واسباب الفتن والبلاء واسباب كتاب السنه وانتشار البدعه اسباب معلومه متكرره، وكما قال ابن بطوطه رحمه الله التاريخ يعيد نفسه او غيره. وانما تختلف الازمان والاشخاص والاماكن، والا التاريخ يكرر نفسه. امام الامر يقع يوم الا قد جرى مثله عشرات، ولكن الامر في التاريخ والاعتبار به امر مهم. ولذلك كرر الله عز وجل قصص الانبياء السابقين لتكون عبره للمسلمين وللدعاء لهم. يقول النبي عليه الصلاه والسلام كان في قصصهم عبره لكل الالباب. نعم.
قال اخبرنا بصره بن الفضل قال حدثنا بعثمه اخبرنا عثمه قال اخبرنا بصره بن الفضل قال حدثنا زيد بن حباب عن يزيد عن عقبة قال حدثنا
عن يزيد بن عقبة
عن يزيد بن عقبة قال حدثنا صاحب عن جابر بن زيد أن عمر لقيه في الطواف فقال له يا أبا الشعداء إن جميع أمهاء البصرة فلا تؤتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ناضية، فإنك إن فعلت غير ذلك أهلكت وأهلكتم.
ولكلام الصحابة تجده متوافقا، وكان ما يقيمه شيئا واحدا فكفروا رحمه الله. لا تؤتي الا بقران الناطق وسنه الماضيه، فانك ان فعلت رشدت رشدت والا فقد هلكت. فدل على الفتيا بغير الدليل هلكت، يهلك الانسان نفسه ويهلك الناس ولا يكون معلوم عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء لم يكونوا معلومين عند الله تبارك وتعالى وهم متجربون على كتاب الله وبين يديهم الحجه البالغه في الكتاب وفي السنه في هذا الكتاب، ولهم مصدر على اطلاع العلم لا سيما في جيل العلماء يبدون الكتاب ما يكون ما يكون به هؤلاء الجهال. نحن في عصر العلماء متوافرون تمام موجوده، فالاحداث الواقعه هي مكتوبه من الاحداث، كلامهم متوافق ينحرف الشاب واحده، فلا يمكن ان يكون خلاف مع اهل العلم او للتجرب في الدين. لا يعبر عن ذلك، فان هذا يدعى الفرق.
قال اخبرنا محمد بن يوسف عن يوسف عن سفيان بن الاعمش عن عمارة بن عمير عن قريش بن قريش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نزل علينا الامام لسنا نقضي ولسنا نمالك، وان الله قد قدر من الامر ان قد بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله عز وجل، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله فليقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جاءه ما ليس في كتاب الله ولم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به صالح، ولا يقل إني أخاف وإني أرى، فإن الحرام لين والحلال لين وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريدك إلى ما لا يريدك.
دع ما يريدك إلى ما لا يريدك. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه يذكر انه قد عاش زمانا لم يحتج الناس الى فتيان فسلمه الله، ثم قدر ان بلغ مبلغا احتاج الناس الى علمه فاضطر الى الفتيان فعلم، فانه لا بد من فهم الكتاب فان لم يجد في السنه، والا قضى بما قضى به العلماء الربانيون اهل السنه والجماعه، وجدع ما يشك فيه. قال ولم يخاف اني ارى غير القائل كذا ارى كذا اقدر كذا قراءة نكتب كذا أظن نكتب كذا عند عمل كذا، لا يترك كل هذا ولكن يقف عن النصوص ويبدي بها وما اشتبه عليه وكله إلى عالمه وتوقع عن الكلام به.
قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي يزيد
عن عبيد الله بن أبي يزيد
عن عبد عبيد الله بن ابي يزيد قال كان ابن عباس اذا سئل عن الامر فكان في القران اخطا به وان لم يكن في القران وكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطا به فان لم يكن فعن ابي بكر وعمر فان لم يكن قال فيه برايه.
اجتهد واصحابي ترجم القران جعله النبي عليه الصلاه والسلام وكان يسلم ويحيى من اكبر من اكبر من الصحابه كقول ابي بكر وعمر والا اجتهد رايه كان فقيها رحمه الله تعالى هذا الصحابه رضي الله عنهم وهم اهل العلم الانسان ان يعلم نفسه الجو لا يقصد الكلام المنمط والسجع والكلام الجميل والعاطفي وانما ينظر في كلام اهل العلم وينظر كذلك النصوص فان كان كلام المستند الى النصوص الواضحه البينه لا تكون المشكله انه يقف عليه ويتبع ما جاء في النصوص.
قال اخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسلم عن ابي اسحاق عن الشافعي عن شريح ان عمر بن الخطاب كتب اليه ان جاءك شيء في كتاب الله فاقتله ولا يلتفت
عنه الرجال
ولا تلتفت عنه الرجال فان جاءك ما ليس في كتاب الله فانظر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتلها فان جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فان جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه احد قبلك فاخطر اي الامرين وان شئت ان تستند برايك ثم تتقدم ان تستند برايك ثم تقدم فتقدم وان شئت ان تتاخر فتاخر ولا ترى التاخر الا خيرا لك.
نعم
هذا كان كسال
من
الاثار
ولكن فيه ان
زياده
السنه فانه ينظر ما اجتمع عليه العلماء لان الاجماع العلماء يحجه وينظر بعد ذلك نبي الاجماع ينظر في من افتى قبله العلماء من اهل السنه والجماعه القرانيين والا الى الصرفه وكان ما تنام لهم من اودي ان يمر الناس فانه يستعين رايه فهي تدعيه الله ويعيش قلبه قياسا صحيحا وان توضع عن ذلك مع وجود من هو مواطن الفتيا فهذا خير له.
قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبه عن محمد عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن عمرو بن الحارث
عن الحارث بن عمرو
عن الحارث بن عمرو ابن أبي المغيرة بن شعبة عن ناس من أبي أمس من أصحاب معاذ عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال أرأيت إن عرض لك قضاء كيف تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي ولا ألبو
ولا ألبو
ولا ألبو. قال فضرب قدره ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يعطي رسول الله.
نعم هذا كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى وهذه الآثار كما ذكرنا تربي وتعلم وتبين مصدر التلقي من أين تلقى الصحابة والمسلمون دينهم يتلقونه من النصوص فإن هذا الدين لم يضعه الله عز وجل على آراء الرجال ولا على أهوائهم وعقولهم وأذواقهم إنما جعله كما يحب فإذا كان الدين جعله كما يحب الله فإنما يحب الله إنما يعرف بالنصوص بالوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حتى يعرف الناس ما يحبه الله الواجب هذا الرجوع الى النصوص فمن لم يجد نصا في الكتاب ولا في السنه ولا قولا من الصحابه في مساله نادره جديده فانه يجتهد رايه وهذا هو قياس من يذكر العلماء العلماء يذكرون اصول الاحكام الكتاب والسنه والاجماع ثم القياس فقول يجتهد رايه ولا اعلم اي لا اتاخر بذلك بل اجتهد غايه جهدي اي لا اقصر في الاجتهاد
قال اخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا الشعبه عن سليمان عن عماره بن عمير عن قريب بن مهيب قال احسب ان عبد الله قال قد الكتاب، فإن لم تجدوه في كتاب الله ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجدوه في سنة رسول الله فما أجمع عليه المسلمون، فإن لم يكن فيه فيما اجتمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك، ولا تقل إني أخاف وأخشى، فإن الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا
يريبك.
قال حدثنا يحيى بن حماد عن أبي عوانة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن نحوه قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن نحوه قال حدثنا هارون بن معاوية عن حفص بن عياد قال حدثنا الأعمش قال عبد الله أيها الناس إنكم ستفيدون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول قال حفص كنت أسند عن أبي عبد الرحمن ثم ذكرني منه شك
ثم ذكره شك الإسلام يقول على القرآن صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم ستفتدون محدث لكم فإذا رأيتم محدثا هي أمور مبتدعة الأمور التي كل سوية الدين وليست منه ليست مستندة لنص من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل سلف هذه الأمور فكل عبادة لم يتعبدها النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة فإنها محدثة قال إذا رأيتم المحدث فعليكم الأمر الأول أي دعوة المحدثات هذا مع قول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومحدثات الامور الامور المحدثه المبتدعه الجديده المخترعه التي لم يجد عليه عمل السلف دل على ان الدين لا يكون دينا الا دان به الصحابه رضي الله عنهم كما قال ما لم يكن يومئذ دينا فلم يكن يوم دينا فهي المضاهاه لم تكن طريقا لاصلاح في العهد الاول وجاءت النصوص في التحذير منها لن تكون اليوم طريقا لاصلاح وتغير الازمان والاشخاص وتغير العالم لا يغير احكام الشرعيه بالوسائل الإصلاح ثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى مضطردة في كل زمان ومكان. أسباب الإصلاح وأسباب الفساد هي لا تتغير. الأسباب التي تستطيع تكون لا تتغير. والأسباب التي تصلح بها المجتمعات لا تتغير. والتي تصلح بها الأحوال ويغير الفساد إلى أسرارها لا تتغير. فقول تغير والوضع لم يختلف والأمة هذا كله لا يغير الواقع ولا كم شيء لأن هذه أصول وثوابت وقال الله تبارك وتعالى بها في الكتاب وجاء فيها السنة وعمل بها السلف وعلم أنها نصوصا جاءت لأن الله تبارك وتعالى أنزل الكتب لإصلاح الناس أنزل الكتب إصلاح والله لا يحب الفساد وقال أنبياء لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فالرسل جاءت بالإصلاح وجاء بمحاربة الفساد فسنة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة في طرق الإصلاح وطرق محاربة الفساد فجاءت السنة مبينة للطرق الشرعية التي يرفع بها الفساد التي يوجد فيها الفساد ما هو والصلاح ما هو وكيف يرفع الفساد وكيف يجلب الصلاح أي ما هي طرق الإصلاح وما هي طرق الإفساد وكيف يقابل أهل الشر وكيف يقابل كيف يتعامل مع أخطاء الناس أحال الناس في الكفر وفي أخطاء العقيدة يتعامل مع المبتدع كيف يتعامل مع العام مع العالم كيف يتعامل مع خطأ العالم مع خطأ العام كيف يتعامل مع خطأ الحاكم كيف يتعامل مع الكفر في حال الإيمان كيف يتعامل مع الكفار ومن يقع الكفار كل هذا جاء في نصوص الكتاب والسنة وعمل به السلف وتكلمت معي الاحكام ايضا يوم الله يوم الله يوم الله رحمه قبل ما يصح ما كان هناك ذلك العصر هذا كله كلام هو في الحقيقه من كلام الشياطين ليروج به الباطل وانما هذه شبهات يلقيها الشياطين على رؤوس هؤلاء هذا من الخطر طرق الاصلاح واحده من الطريق كما قال لنا الكلمه العظيمه لم يصلح اخر هذه الامه او لم يصلح اخر هذه الامه كما اصلحه الذي اصلحه ولم تنسب الاخره ولم يأتي تلتأت دوره لصحة ومن ظن بأن الطرق الشرعية جاءت في نصوص كتاب السنة ليست سبيل الإصلاح وأن تركها الآن نقول عن كل مخترعا فهو سبيل الإصلاح هذا طعن بالشريعة وحكم بأن الشريعة لا تصلح لكل زمان ومكان
فيكون مشابها لما يقول ان هذه الساعه تصح في هذا الزمان وان احكام الحدود ونحو ذلك لا تصح في هذا الزمان بينما كانت في زمن سابق تليق بالاولين لا تليق بها. فالكلام هذا هو مثل كلام ذاك وان لم يثبت فيه تصريحا. ولا شك ان هذا بسوء الظن بالله تبارك وتعالى ان يظن بان الطرق التي جاء فيها رسول الكتاب والسنه وعمل بها السلف لن يصلح الله فيها الاحوال. وانما الناس يدعون فيكون الطرق الشرعيه ويرونها طويله ربما او يرونها اقصر النتائج فيستعجلون. وهذا اللي حذر منه النبي عليه الصلاه والسلام في اول الدعوه لما قيل يا رسول الله الا تصدق لنا الا تدع لنا الا ترى نحن فيه بعد رسول الصحابه. ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال لو كان في مكان قبل يوجد الرجل فيوضع بالشرط فيكتب ما بين راسه وعرضه ويوضع الرجل فيكتب بالقتيل الحديث كما قال لكنكم قوم تستعجلون. اذا رباهم النبي عليه الصلاه والسلام وبين راسه الاستعجال لا ياتي بخير وانما الصبر هو الذي يوصل. فمن صبر ظهر ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. ولذلك لا بد من الصبر والصبر على ما على النصوص. والله جل وعلا بحمد من رحمته لا يكلف النتائج ما كلفنا والله يسكت هذا الطريق ولا بد ان تاتي النتيجه ان النتيجه حتى الناس بعد الناس ما كلفنا الله ذلك وانما كلفنا الله جل وعلا ان نمشي على الطريق ارسل طريقا وقال افعل تحققت النتائج فقط لست معنيا بهذا. ولكن لما كان النبي عليه الصلاه والسلام في اول الدعوه كان يحرص ويشق عليه كفر الكافرين سلاه الله جل وعلا قال ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء لعلك لا تقع نفسك على هذا من لم يؤمن بهذا الدليل اهانت تهلك نفسك على عدم ايمانك وقال عليك من بلغ قال الله تعالى الا كانت الناس بشيرا ونذيرا أين عليك هداهم من عليك الى البلاغ وما ارسلناك عليهم حفيظا. الله هو الذي يحفظ تلك الاعمال هو الذي يجاهد تبارك وتعالى. ولكن ذكر الله فضل الانبياء وبين النبي عليه الصلاه والسلام انه ياتي النبي وليس معه احد من الاعمال في الصحيحين. قال ياتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه الراس والنبي وليس معه احد. وهل كانوا فاشلين في دعوتهم؟ نعوذ بالله ان نقول ذلك، بل كانوا هم دعاة لانهم كانوا انبياء الله، مع لم يؤمن مع بعض الانبياء احد. يعني. هل كان هذا علامه على الفشل وان الطريقه التي سلكوها ليست طريقا صحيحا؟ اذا النتائج ليست دليل على صحه الطريق. وانما صحه الطريق تعرف بالدليل. فكل طريق دلت عنه الكتاب والسنه وعمل سلف الامه فهي طريق صحيحه تحققت النتائج وفي عهد كان من تحقق النتائج لا تستمعني بها انت معنيه باتباع الطريق ولست معنيا بان تتبع طريقا اذا رايت اقوى النص حتى يستيأس الرسل وظن انه قد كذب جاءه نصر حيث سنه الله تبارك وتعالى فلا تمر هنا الطريق. اخواننا هذا الصراط المستقيم تتبعه والله ما تحقق حصل كذا زاد الفساد زاد الظلم زاد اخذ اموال الناس تسلط الكافر حصل كذا سجن فلان الدعاء والله هذه التاويلات لا تعنينا شيئا طالما اننا على طريق بينا سجن قتل اعين فقد الماء كذا لا يعنينا شيئا وانما يعنينا ان نكون واقفين على دليل وعلى بينة من امرنا حتى اذا قبل الله تبارك وتعالى قلنا يا رب امرتنا فاتبعنا امرك. والله جل وعلا يحاسبك على برائنا ولكن الله يمتد العباد ويرضو صبره ويرضو اليقين لان الصبر على الطريق صبرنا عن اليقين به فالذي ايقن بالحق وعلمه فانه يصبر ما لا يصبره غيره والذي يدع انما يدع من قله صبره او قله يقينه فالله جل وعلا يبتلي الناس ويبتليهم ويصبر صبرهم ويصبر يقينهم وهذه سنه الله تبارك وتعالى يبتلى الناس ويبتلى فنحن واجب علينا ان نقع النصوص ولا نتجاوزها هذا هو اغلب الامور اما ما سوى ذلك حصل كذا ما حصل كذا انظر ونتغير فعلى هذا الدليل ما تاثر أبا شوف كما قال ابن كثير رحمه الله كان يمر منه على الطريق ما سمع منه قد تصل انت ذاك الكلام، قد يقدم على نفس الزاهد ولا من بعدك، هل يحفظ الله تبارك وتعالى؟ نعم. قال اخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا ابن مبارك عن ابن عمرو عن محمد قال عمر بن ابن مسعود رضي الله عنه: الم تنبذ او تلبى الم تنبذ او تحكم به انك تؤتي ولست بنبي؟ ولي حارها من تولى قاضها.
نعم، يعني كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس ان يؤتي وليس مرصدا لانفسه، يعني ما فعله الناس او فعله احد يتولى حارها من تولى قاضها، اي تولى شرها من تولى خيرها. ولك بعض الناس اليوم يؤتي في فتاوى ويضع رقبته مقابل هؤلاء. خلاص هم سلف هذه الفتنة، نعم هم سلف، انت هذا من الشر. لكن لا تأتي تبرر وتأتي تعتذر وتضع حجج أمامهم لتلخص ما فعلوه، ولي حاضر ولا خاطر. والأمر بالفتح والحق رضي أن من تولى شدة فليتولى، من تولى خيرا فليتولى شرا. الشاهد من الإنسان هذا يجب على الإنسان لا يؤتي إلا إذا كان مسؤولا.
باب قال اخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ان الذي يفتي الناس بكل ما يستفتى لمجنون.
نعم، المفتي لا يجوز له ان يفتي في كل شيء، من لا يفتي اذا كان في المفتي مصلحه، وقد يكون المستفتي لا يوجد علم. كم من الناس من يستفتي بشيء هو غير علم به، العلماء لا يفتون. وهذا قد علمناه كثيرا من العلماء تستدين مسائل ربما في دول اخرى لا يكون ويجمع الجهل ويجمع العلماء سالناه ما اكثر ما قدر من اكثر غير العلي بها القضايا. والواجب عليك ان تعتني بما تتعلق بعبادته. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: من قصه الاسلام مظهر هو العلم. لكن اليوم الناس تستعمل الاحكام في كل مسائل واقع وتجرى صور على القيام، هذا خطا. والذي يفتي الناس في كل ما استفتي به مجنون. أنه يفتي الناس إذا كانت الفتية مصلحة وكان الثالث يتعلق به عمل مسائل طالبة للهدى.
قال أخبرنا سعيد بن عاجل عن هشام بن أبي محمد عن حذيفة قال: إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام أوال ورجل يعلم الناس القرآن من المنسوخ. قال: يا حذيفة ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب أو أحمق فكذب.
نعم، إنما يفتي الناس ثلاثة: رجل إمام، الإمام هو إمام الناس فيفتيهم، أو ظالم عليهم فيسوسهم ويأمرهم ويسامحهم، ورجل يعلم الناس القرآن المنسوخ، أي رجل يعلم الأحكام الصحيحة لا يعلم منسوخ القرآن بل هو بحكمه. والمراد ذلك أنه رجل عالم فقيه في الكتاب والسنة لا يخفى عليه النص ولا يخفى عليه امور مما يستدل به الكتاب والسنه. قال حذيفه: من ذا؟ اي من؟ يعني من؟ قال: عمر او احمق من الكلام، يعني في وقته الذي يفتي عمر، او يتكلف رجل من احمق فيفتي في وقت عمر مع كون عمر امام الناس.
قال اخبرنا عبد الله بن سعيد قال اخبرنا ابو سلمه عن هشام بن حسان عن محمد عن ابي عبيده بن حذيفه قال حذيفه: انما يفتي الناس احد ثلاثه: رجل علم ناسخ القران بمنسوخه. قال: ومن ذلك؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: وامير لا يخاف او احمق متكلم.
وامير لا يجد ردا. هذا صحيح. او احمق متكلم، اما ان يفتي الناس عالم أو أمير لا بد له أن يسوس الناس وأن يحكم فيهم، أو الأحمق المتكلف ليس بوالد وليس بعالم وما أرحم قاضي أبو الكرم.
ثم قال محمد: فلست بواحد من هذين وأرجو ألا أكون الثالث منه.
لست عالما، يعني كان محمد سليم ينجي نفسه وأنا راعي، ولست عالما ولست أميرا وأرجو أن أكون الثالث أحمق المتكلف. وكم من الحمقى اليوم يتكلمون الفتية في عمله، وهذا الناس فتح باب الشر كما ان فيه خير، لكن فتح باب الشر وجرت شبهات وجهها والاغراض وما ليس له شأن فأخذ يكسون فتلقف الأضمار والجفان فتاروا هؤلاء وقاموا بها كلها مطيبة.
قال أخبرنا جعفر بن عوف عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن كلاب قال: من علم منكم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل بما لا يعلم الله أعلم. قال العالم إذا
فإن العالم فإن
قال فإن العالم إذا سئل عما لا يعلم قال الله أعلم. وقد قال الله ورسوله: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين.
هذا ابن مسعود رضي الله عنه لا يتكلم بالعلم، من كان عنده علم فليقل به إن كان في قول مصلحة، وإلا فإن الله أعلم. هذا العلماء بكل ما لا يعلم يقول الله أعلم، والله جل وعلا قال: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا متكلمين. استكلف ما لا علم لي به، فدل العلم على أن يكون مستدير النصوص. والسبب كانوا يكثرون من قول الله تعالى: ولا أدري. وطرح رجل الإمام مالك رحمه الله من الأندلس مسيرة أكثر من 3 أشهر في 47 مسألة، أجابه في 46 منها وقال في الباقي: لا أدري أو لا أعلم. وهكذا كان العلماء رحمهم الله فيما لا يعلمون لا يجيبون.
قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أبي رجاء عن أبي المهلب أن أبا موسى قال في خطبته: من علم علما فليعلم الناس، وإياه أن يكون ما لا علم له به فيمرض من الدين ويكون من المتكلمين.
كل من قال لا ليس له به علم فلا يكون من المتكلمين، من تكلم أمرا ليس مؤثرين له، وهذا من الجرأة ومن الكفر على الله عز وجل بلا علم. فلا بد ان يتعود الانسان ان يقول: لا اعلم بما لا يعلم.
قال عمرو بن عوف عن خالد بن عبد الله عن عطاء بن ثابت عن ابي المختاري وزادان قال: قال علي: وابردنا على الكبد اذا سئلت عما لا اعلم ان اقول الله اعلم.
خير ما ارد على الكبد ان يقول الله اعلم، وهي التي توضع عنها كثير من الناس اليوم، يقدر يقول لا اعلم ولا ادري. يقول علي رضي الله عنه الخفيف قريب طالب يقول: ما ارد على الكبد ان اقول لا اعلم. ما اعتقدني الله تبارك وتعالى اقول ما ليس لي علم، لانهم يخافون من الله ويعلمون انهم مسؤولون موقوفون امام الله تبارك وتعالى. وهم يراقبون الله قبل يراقب الناس، وبعض الناس يراقب الناس قبل يراقب الله، يستحي حتى لا يقول عنه جابر والله يسأل الناس كذا سوء والله ما عرف، فينصرف الناس عنه ويريد ان يستمع الناس عليه، لا يريد ان ينصرف. بخلاف عن السلف، السلف كان يسأل واحد تمنى ولا يسألهم الا يسألهم احد، واتمنى ان ينصرف الناس عنهم ولا يحوجهم الناس الى أن يكتبوا. واليوم على قيام ذلك الناس يريد: أنا الشيخ، أنا العالم، أنا كذا. نعم.
قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك عن عطاء بن ثابت عن أبي المكتبي عن علي قال: يا رب على الكبد أن تقول لما لا تعلم الله أعلم.
نعم.
قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عمير بن عقبة قال حدثنا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: اذا سئلتم عما لا تعلمون فهروا. قال: وكيف المرض يا امير المؤمنين؟ قال: تقولون الله اعلم.
نعم، المرض من المسالم وهم الله تبارك وتعالى، وهو ان تقول الله اعلم او لا ادري او لا اعلم.
قال اخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مسلم الفطيم عن عذر
مسلم البطين مسلم البطين
عن مسلم البطين عن عزرة التميمي قال علي وأبردها على الكبد 3 مرات قالوا: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. قال أخبرنا طلبة بن أبي المراد قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر أن رجلا سأله عن مسألة فقال: لا علم لي بها. فلما أدبر الرجل قال ابن عمر رضي الله عنه: يحيى ما قال ابن عمر سئل عما لا يعلم فقال: لا علم لي به.
يعني ابن عمر ينبه الناس فإن الواجب هو أن يكون الإنسان لا أعلم بما لا يعلم. فقد نعم قال ابن عمر يعني السن. وهذا سر الصحابة رضي الله عنهم كان أروع الناس، ومن هنا كانت كل الصحابي حجة إذا تمسك برجل في نفس الكتاب ولا سنة، لأن الصحابة ما كانوا يكونوا مجنبين، كان أروع الناس أن يتقدموا بين يدي الله تبارك وتعالى بالحكم قبل أن يقفوا على النصوص.
قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانة عوانة قال حدثنا ابو عوانة عن مغيرة عن الشافعي قال لا ادري نصف العلم.
نعم نصف العلم ان تقول العلم والنصف الاخر ان تعلم، ويجب على ان لا بد العالم يمكن القول لا ادري، لانه من مثلا هو يقول كما قال جل وعلا فوق كل ذي علم عليم. وهذا في عام السلف رحمه الله كما الشعب فقيه التابعين. أما اليوم لا تدري لا تدري قد لا تسمع من رجل لا بين الفيلة والفيلة، وهذا يدل على عدم المراحل.
قال حدثنا يعني
من علم هذه الكلمة فقد تعالى لا تستعين، من علم أن الكلمة التي تقال عندما يسرع شيء لا يعلم فقد عمل ذلك فقد حاسب الطعن، فإنه جمع نصف العلم عنده وبقي عليه في آخر الأمور، ويدل على وجود التعالي من هذا الأمر.
قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله العملي العمري قال حدثنا عبد الله العملي عن نافع أن رجلا أتى ابن عمر يسأله عن شيء فقال لا علم لي، ثم التفت بعد أن قام الرجل عقبة أن قام الرجل فقال إنما قال ابن عمر يسأل عنك يسأل عما لا يعلم فقال لا علم لي يعني ابن عمر لا يسألكما. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان عامر إذا سئل عن شيء يقول لا أدري فيرد عليه قال إن شئت كنت حلفت ذاك بذاك إن كان لي به علم.
نعم إن شاء الله كان يستعجب ذلك فإن رد ونحن لا تجيب قال شئت أحلف لك أني لا أدري، أنا واثق من قولي وأني لا أدري. ويدل على أنهم لا يتأثرون بضغط الشارع كما يسمى اليوم أو ضغط الناس الإنسان يشوف الأمم والشعب وهذه الهوجاء فيوسع ضغط الشارع بالفرق إلى الواثقة أو أن يصدر تبريرا للعلم. الإنسان يجب أن يخوض رأسه الله ولا يلومه من وقف ولو كان ملايين، يقول كلمة الحق في الوقت الذي يأتي منذ قال.
قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص عن أشعث عن ابن سيرين قال ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم لأني جاني لأني إذا سئلت عما أعلم قلت ما أعلم وإذا سئلت عما لا أعلم قلت لا أعلم.
أي ما أبالي في سؤالك لأنه كنت أعلم هذا أقول به وإن كنت أعلم فقل لا أعلم فلا يضر أي سؤال سئلت إذا كان قد أعدت الجواب بلا أدري لما لا يعلم.
قال هارون عن حفص عن الأعمش قال ما سمعت إبراهيم يقول قط حلال ولا حرام إنما كان يقول كانوا يتكبرون وكانوا يستكبرون.
هذا الوضع المهم من نفسه أنه لا ينص عن حرام وعن حلال هكذا حتى جاء في النص، وهذا كان معروفا عن بعض السلف. وسمى الله الحرام مكروها فقالوا ذلك كان السيف عند ربك مكروها، وذكر العلماء ان الحرام قد تجد في كتاب السنه يراد بها التحريم الشديد، وكان الامام احمد رحمه الله يكره كلمه حلال الحرام الا ما كان فيه نص بين، وما لم يكن فيه نص بين ودل الدلائل عليه فانه يقول اكره ذلك، ولذلك ذكر عن الامام احمد وغيره انه قال اكره ذلك بمعنى انه يحارب فيه منه. وهذا الباب انواع حتى في الالفاظ. نعم ويفرق هذا الباب يفرق بين ما جاء فيه نص عينا بالتحريم وما كان يشتبه التحريم من قبيل القياس مع ذلك.
قال باب تغير الزمان وما يحدث فيه
وما يحدث به
وما يحدث كل الاسلام. قال اخبرنا ليعلى قال حدثنا الاعمش عن شقيق قال قال عبد الله كيف انتم اذا لبستكم فتنه يغرم فيها الكبير يغرم فيها الكبير ويغرم فيها الصغير ويتخذها الناس سنه فاذا غيرت قالوا غيرت السنه قالوا ومتى ذلك
اخبار تغير الزمان وما يحدث فيه، اي ما جاء به النصوص من ان الزمان سيتغير وان الحال سيتغير وستطرح امور جديده والمحدثه. ولكن السلف رحمه الله بين ما الواجب عند ادراك الانسان في هذه الازمنه. يقول عبد الله كيف انتم اذا لبستكم فتنه، اي دخلت فيكم فتنه يظهر فيها الكبير ويرد فيها الصغير، فينجي عليها الصغير حتى تصبح سنه، والكبير يظهر ويرد في رابط على هذه الفتنه وهذه البدعه المحدثه. قال ويتخذها الناس السنه، يتخذ المحدثه سنه، يتعامل معها معامله السنه، لانهم عادوا عليها دهرا. قال فاذا غيرت جاء يغيرها اذا جمعها بدعه ولا، قالوا غيرت السنه لانهم عادوا عليها على انها تغير عقائد الناس، فإن البدع إذا سكت عنها اتخذ الناس سنة حتى أصبح لا يدعو إلى إنكارها داعي إلى إنكار السنة، ومن ردها رد السنة، ومن دعا إليها دعا إلى السنة، فتحرر السنة إلى البدعة والبدعة إلى السنة، هذا من خطر البدع وخطر السكوت عن البدع. فلذلك لا يجوز السكوت بحال على البدع في مجتمع المسلمين فقط، ولا يكون بدعة صغيرة، لا والله زال اليوم الكفار نسمع هذا ولا نبين، واليوم نجتمع مع كل مذهب وجد ليجعلوه خارج وشبابه، كل هذا مما يديره أصحاب الفتن لأجل صد الناس عن اتباع الكتاب والسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة والمشركون يصدقون بالمدينة، هو يعلمهم ويفضلهم في أمور دينهم ودنياهم في علوم الطهارة والعقيدة. ما منعه كيد المشركين واجتماع المسلمين أن يغير الناس دينهم؟ فبعض الناس يزرع اليوم من الدعاة ودعاة الحق أن يسكتوا على أهل البدع حتى تسر بدعتهم بحجة أن تجتمع كل ما يدعي الخارج، والكفار يفتنون بنا والدول سوف يتفعل كذا، فالكلام في المنهج الفلاني وفي الجماعة الفلانية في فتنة، الفتنة في السكوت عنهم لا في الكلام، فإن السكوت عنهم يترتب عليه تغير أديان، فأي دين يظهر عن ذلك إلا أن تقنع الكفار، أي دين في إمام أو السنة وهو بدعة تمنع التحريم منها حتى صارت سنة بالناس. هذا الشبهات المنحرفين الذاتية عن السنة. قال في اول كذلك عبد الرحمن ماذا تغير حتى تصير بدعه سنه والسنه بدعه؟ قال اذا كثر قراؤكم وقل الفقهاء، كثر من يحفظ القران ويقرا لكن بغير خلاف الذي كان في عهد الصحابه، كان القارئ اعلم كلما كان اخر كان اعلم، لانهم ما كانوا يتجاوزون 10 ايام حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، يتعلموا العلم والعمل جميعا ويعرفون الفقه. وجلس ابن عمر رضي الله عنه يتحفظ البقره 7 سنين لانه يتحفظ بفقه وعلم، لكن ما تعلم ان في والله ختم القران ما شاء الله عندنا 5 ختم القران 10 20 تقريب حفظ القران، اي ما حفظ القران نسخه زائده ام فقه؟ قال لا والله نسخه زائده نسخه ناطقه سمع كذا لكن سمع كذا تجد فقه ما في الايات من ايات الاحكام والفقه والعقيده، ولكن بعض القراء يقرؤون في المساجد بدع امور واضع حرامات، بل لذلك شرحتم في هذا المسجد كفاطمه سليمان بن الحسين وغيره، وهو يجد المساجد تهدى لان طلعت محاجه الى الرسول مع ذلك القراء فيها قبور وتعقد فيها حلقات التحفير. ليس فرض ان احنا حلقات التحفير فرض غير فرض، بل نحكم الناس على طريقه الصحابه الحفظ مع الحفظ كان صغار حفظناهم وعلمناهم اصول الدين، فان كبروا تفقهوا وتعلموا، ولكن من البلاء ان يكبر القراء مع الحسن. ولما جاء ابن عمر رضي الله عنه فذكر سرعه الناس في الكف، ذكر عندنا بشراء حفظ كذا كذا القران، اخذ يذكر بشراء ختم القران وحفظه حفظا، فكان ابن مسعود رضي الله عنه اعتقد جالسا قال اني لا احب لهم هذه السرعه، فغضب عمر ونهاه، فسكت ابن عباس حتى وجد في نفسه، ثم دعاه عمر فقال ما حملك على ما قلت؟ فقال رضي الله عنه هؤلاء مستعجلوا في القراءه من غير فقه، ترتب على ذلك والثمرات الفتن والجور على احكام الله تبارك وتعالى وجرت حقوق عظيمه، فقال والله لا اعلم الا ما تعلم. لا يعرف لنا ما يعرف. واليوم كذلك لا بد ان نعتنا بالفقه والعلم تعليم الناس العقيده ليس فقط ان نحفظها القران نحفظهم على علم وعلى فقه وعلى درايه ومنهم كذلك اليوم الجامعات لا تعتقد كان فيها خير لكن اكتفى بها وظن ان من هذا الشهاده الدكتوراه دون ان هذا العلم فلا شك ان هذا من الخطا وهذا جرى بعض الناس بحكم انه دكتور وهو جامع جاهز بيد امي واتفق على العلماء يكون ابقى مني واحد فالعبره ليس بالشهادات ولا بالفقه وانما العبره بالفهم والاتباع
نكمل بعد ذلك ان شاء الله
قال اخبرنا عمرو بن عوف قال على خالد بن عبد الله عن يزيد بن ابي زياد عن ابراهيم عن عقبه عن عبد الله قال كيف انتم اذا لبستكم فتنه يظهر فيها الكبير ويرقو فيها الصغير اذا ترك منها شيء قيل ترك في السنه قال ومتى ذهب قال اذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قضاؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت امراؤكم وقلت امناؤكم والتمس في الدنيا بعمل الاخره وتفقد بغير فيها.
الحمد لله والصلاه والسلام كان كما سبق بقوله وقوله انظر الى قوله وقلت فقهاؤكم جعل فتنه الفقه متدافعه مع انتشار البدع وهذا يدل على ان من اوجب الواجبات على اهل العلم هو التحذير من البدعه والدعوه الى السنه. ولذلك متى ما ذهب الفقهاء دام الناس بالبدعه حتى صارت سنه فدل على هذا من اهم مراجع العلماء وهذا اثر العالم وهو ان وجوده دعوه الى السنه وتبين لهم تحريم البدعه لذلك لا تجد البدعه تدل وجود الفقهاء ولكن اذا وجدت ما يكتب العلم موجودا او وجدت جمره منه وما ذلك البدعه منتشره فاعلم ان هؤلاء ليسوا بفقهاء وان امتدت الى الفقه لأن الفقه الصحيح يستدعي دعوة إلى السنة وهنا ربط قال لا تنتشر إلا إذا قلت الفقهاء فمن الفقه أن يشتغل إلى الدعوة إلى السنة والتحذير البدعة حتى تملك في مهدها هذا هو الفقه وقوله تملك الدنيا بعمل الآخرة على نشأة من خطورة المكان أن يلتفت الإنسان أمرا دنيويا بالدين يكتب الدين وسيلة للوصول إلى أغراضه الدنيوية كطلب الوظيفه او المال وما شابه ذلك فتكون الدعوه سببا للمكاسب الدنيويه والحصول على المناصب الرئاسيه وما شابه ذلك لا شك ان هذول الفتنه لان الناس قد يتبتلون بامثال هؤلاء لانهم قد يكونون منسوبين الى العلم ومنه الامور السياسه فان السياسه فتحت الباب على اصراعين للتكسب في اسم الدين فاصبح الرجل يطلق لحيته ويطلق السنه قد يتسق ويكون وسيله للحصول على أن يكون نائبا في مجلس أو في برلمان أو ما شابه ذلك إلا ما رحم ربه وقليل ما هو ذلك هذا من باب التكسب بالدين والتكسب الدنيا بعمل بالدين ولا شك أن هذا من خطورة فرحان.
قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الوثائقي قال أنبئت أنه كان يقال ويل للمتفقهين بغير عبادة
لغيره
ويل للمتفقهين لغير العباده والمستحيلين للحرمات بالشبهات.
نعم ويل للمتفقهين لغير العباده ان التفقه لا بد ان يكون بفرض العمل وهكذا كان الصحابه رضي الله عنهم يتفقهون لان يعمل ليس غرضهم ان يتعلم فقط علما لا يترتب عليه اثر لكن كان يرى اثر العلم عليهم وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه انما العلم خشيه العلم الذي هو في الخشيه انما يخشى الله من عباده العلماء العلماء الحقيقه هم من اوردهم العلم خشيه لله فدليل اعظم الناس خشيه وربط النبي صلى الله عليه وسلم بين العلم والخشيه قال اني اعلمكم بالله واعظمكم له خشيه فالعلم الذي لا يملك الخشيه فليس علما وكما قال الامام محمد بن عبد رحمه الله العلم لا يسمى علما الا اذا اثمر الا اذا اثمر وظهر اثر على صاحبه وعلى الناس هذا هو العلم اما علم لا يثمر ولا يؤثر على صاحبه فليس بعلم ولا شك ان هؤلاء قد يكون فتنه للناس يستثمر الناس بهم بحكم انهم فقهاء او انهم منسوبون الى لا يتفق لدي العبادة ولا يتفق لدي الدخول على مصر الدنيوية أو ما شابه ذات الأخلاق الدنيوية الدنيا.
قال أخبرنا صالح بن زهير مولى يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا يحيى عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله. أما إني لست أعني عاما أقصر من عام ولا أميرا خيرا من أمير ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا وتجيء قوم يقيسون الأمر برأيهم.
أمور برأيهم يقيسون الأمور برأيهم. هذا عظيم أن يقول رضي الله تعالى عنه يقول لا يزال عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله أي لا يزال الناس في نقص ولا يزال صلاة الناس في انتقاص وأن كلما تقادم عنه كلما كان أفضل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتعامل والذي بعده شر منه ولك خير القرون قرن النبي عليه الصلاه والسلام ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم تخلق قلوب بعد فتقل خيريه عبر الزمان ثم بين ابن مسعود رضي الله عنه ونبذ على ابن المهم وهو ان الخيريه ليس خيريه دنيويه كما هو الحال الناس اليوم اليوم الناس خيريه اذا ذكر قال المسلمون كان عندهم كذا كان عندهم بالعلم كان عندهم الطب تخلقوا انظروا الى الكفار عندهم التكنولوجيا عندهم العلم عندهم الخيريه هي هذه فيكون في هذا الثلاث ويرون ان المسلمين اليوم متخلفين حيث انهم لم يسجدوا الدنيا لا يرون ان يتخلفوا بسبب الدين وبعد عن شريعه الله جل وعلا ليس له ولد وانما الولد ان المسلمين في تخلف لاجل الدنيا فقط وهذا قد يكون على سنه من يلتزم العلم في هذا واذا قال اما اني لا استطيع عاما اكثر من عام لان النبي ليس لنا عام ان القبر كان اكبر من سنه النبي ولا نقل النبي أي الخيرية خيرية الدين والعلم لا خيرية الدنيا هذه خيرية حقيقية ولكن لو كان الناس على الخير والإبل ولا كنت تحفظ يا ربهم على دين فهم خير من ملء الأرض مما كانوا على التكنولوجيا وعلى التطور وعلى غير ذلك هذه خيرية حقيقية الخيرية التي تستمر مع الإنسان حتى يلقى الله وتكون مصاحبة له في الجنة أما الخيرية التي تنقطع في الدنيا وتترتب عليها شر من أوامر الناس هذه خيرية اما ان تطور الامور في الامور العلميه الجديده من غير معارض الدين فهذا لا شك انه خير فان تيسير الامور تسهيلها على المسلمين فيه نفس والسبيل جرى عليه الى قصد وجه الله تبارك وتعالى لكن ليس على حساب الدين ومنظور كثير من الناس اليوم الدنيا فقط ولكن قال ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون يذهب الخير يذهب العلماء والخيار والفقهاء تبقى الكتب موجوده محفوظة لكن لها ذلك أهل الفهم فيه لها ذلك الفقه لها ذلك مفاتيح الكتب ووجود الفقهاء أمر مهم قال ثم لا يجوز منهم فلسا أي يذهب العالم ولا يخرج من المبيتون قال لي قوم يقيسون الصورة برأيهم أي يستندون إلى الكتب الرأي دل على الفقهاء لما ذهبوا كانوا يستندون إلى النصوص غير الرأي يستندون بالدليل وإنما الفتنة تقع فيما إلى الناس والرأي والقياس
قال اخبرنا محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت داود بن ابي عيد عن ابن سيرين قال اول من قاتل ابليس وما عبدت الشمس والقمر الا بالبقائي.
نعم ابليس قال انا خير من خلقت من النار وخلقتهم خير اي جعل خلقه من النار دليل على افضليته على من خلق من طيب هذا قياس قياس فاسد قالوا عنه الشياط الشمس والقمر غير المقاييس واليوم يعني الناس الموت والقبور يقيسون الله بخلقه يقول كما ان الملك في الدنيا يحتاج الى وصاه وكلما عرض منه عرض وصائل فيما بينك وبين المرأة هذا كذلك الله فنحن نتفق هؤلاء الاولياء وصاه بين ربنا وصاه تعالى الله على خلقه تعالى الله عز وجل عن ذلك. نعم.
قال اخبرنا محمد بن كثير عن ابي شوده عن المطر عن الحسن انه اختل هذه الايه خلقتني من النار وخلقت من الطين قال قاس ابليس وهو اول من قال
اول من قال وهو امام المشركين والمنتجين وهذا يدل على مثال القياس اذا كان يقايض النص يترك كتاب النص ويبدا يقيس رؤيه مع اكثر النصوص هذا هو شان ابليس وهو امام في هذا.
قال اخبرنا عمر بن عوف قال حدثنا ابو عبادة عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق انه قال إني أخاف وأخشى أن أقيس فتجل قدمي.
أنا أقيس خوف، أنا أقيس ويترك النصوص. القياس لا بد يسد إلى أن يكون قياسا صحيحا، والقياس أن القياس الصحيح قياس أساس الاعتبار. إذا قال النص قال العلماء لا قياس مع النص.
قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل عن الشافعي قال والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام.
قياس من خالف النص يستدل وعند تحريم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله هذا تغيير للشريعة من الدين. والقياس لا يقاس إلا عند هذا الفضل والنظور بدليل به نص ويقاس على نص صحيح الحكم فيه معروف بين الحاصل فرعا لأصل لعلمة جامعة بينهما يكون الأصل مخصوصا عليه. نعم.
قال أخبرنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبي عن إسماعيل عن حامد أنه كان يقول ما أقرب إليك أرأيت أرأيت يسأل الرجل صاحبه فيقول أرأيت رجاء لا يقين لا يقايس.
نعم. يكره أرأيت أرأيت إيجاد فرضيات تكتب فرضيات طيب لا أكثر كذا طيب لا أكثر كذا طيب هذه فرضيات لا مرد لها وهي تذكر باب الترخص وترك الكتاب والسنة. العلماء كانوا يقولون أرأيت لما قال رجل ابن عمر لما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما السنه في تقبيل حجر الاسود فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل حجر الاسود قال يا ابن عمر ارايت ان تنعم ارايت ان تنعم الان تريد ان يذكر عذرا قبل وجوده فقال ابن عمر اجعل ارايت اليمن اي لا تذكر فرضيات قبل ان تفعل فكان يكرهون مثلها لان فرضيات لم تجد بها النصوص ومنها كذلك معارضه النصوص ان يعارض الانسان النص أو يذكر الأعذار في ترك النص فإن الإنسان كان يفهمون فالإنسان يلتزم خير عجز عنه فالله جل وعلا يعفو عنه فاتقوا الله ما استطعتم.
قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الزبر قال قال نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب الرأي
حاضر قياس هؤلاء يقيسون برأي أرأيت كذا رأيت كذا وليس بين النصوص أو يجعلونها أعذار وفرضيات يفرضونها ويغيرون أحكام الله.
قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشافعي قال لو أن هؤلاء جاروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك.
نعم لم يجد المحكم لكن واضع محدودة في كتاب الله. وأما لو أدرك الله عقل الأول كان أكثر أسئلة.
قال أخبرنا إسماعيل بن حبان قال أخبرني محمد هو أبو طلحة عن ميمون أبي حمزة قال قال لي إبراهيم يا أبا حمزة والله لما تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت وإن زمانا تقول فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء.
نعم هذا مشروك هذا كيف أنه لا يقول في نفسه الخير وأن الضعف من الزهد من ازدراء النفس يقول إذا كنت أنا فقيه هذا الزمان هذا قد منسوء أن أتولى أنا إيه ويسر الله سلام هذا ما معه رحمه الله.
قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث بن مجاهد قال عمر إياك والمكايلة يعني في الكلام
يعني إياك والمكايلة في الكلام أن تكيل في الكلام نكرة ليلة أكثر نصف منك من مكر الكلام فيكون رد ثابت تغييرك المسألة مبنيا على الكلام وعلى الرأي لا يكون مبنيا على النصوص.
قال أخبرنا الحجاج
ومنهم مقايلة أيضا لأنهم قياس تكيف هذا على هذا فهو ناخذ المقايلة مقابل للنصوص.
قال أخبرنا الحجاج بن البصري قال حدثنا أبو بكر بن الخدري عن الشافعي قال شهدت شريحا وجاء الرجل من مراد فقال يا أبا أمية ما لي في الأصابع قال عشر من عشر قال يا سبحان الله أتواهم هذان جمع بين القنصر والإسلام فقال شريح يا سبحان الله أتوارى خذنك ويدك فإن الخذن يوارينا الشعر والكمة والعلامة فيها نسب الدين وفي اليد نسب الدين ويحك إن السنة سبقت قياسه فاتبع ولا تتبع فإنك لست من ما أخذت بذكر. قال أبو بكر فقال لي الشافعي يا مدعي لو أن أحلمكم قتل وهذا القضية في نفسه فكان دينهما سواء
بيتهما
قال وكان دينهما سواء قلت نعم قال فأين هي.
نعم هذا أثر جميل هنا سئل عن إذا قطع فإن ديته عشر من الدين. فقال الله ثاني سواء الإبهام نفسه أعظم من الصدق. الإبهام نفسه أعظم من الصدق. بعد كبير قطع عشر من الإبل وديت إبهام عشر. فقال هذا لا يسوى. القيام يقول لا الإبهام يجب يزيد في الديت إنه أنفع من الصدق. فقال القيام سبحان الله قال أن يضرب في بين الخطر. قال أبنك ويدك سواء. لو قطعت كل هذه اللحمة فقط ديتها نصف الدية. ولو قطعت اليد اليد الرسول ايهما اعظم لك عن اليد ولا الرسول هذه؟ الرسول هذه كما قال يواليها الشعر ويواليها الخصره وهي مظهر جمالي فقط اللحمه هذه بخلاف اليد. مع ذلك هذه لو قطعت فيها نصف فيها 50 من الابل وهذه فيها نصف. ولم يقل الشرع لو قلت نفع هذا الابل. فقال ان الشعر السنه قد تبع قياسه مع عند القياس لا تقام تبعات النصوص. ثم قال له يا هدى لو أن أحمدكم لعن الطبيب سيد الناس قتل وهذا الطبيب قتل بمجنة دية خالدين أو دية خالدين مع أن الأحد سيد الناس أنا لعنة سيد الناس وهذا الطبيب ودية خالدين. لكن لو قتل أمير القوم الحاكم السلطان الملك وقتل طبيب من أوباع الناس أحاصر الناس طبيب لكان دية الملك 100 من الألف ودية خالدين. والشرع لم يعتبر الفروق بين الناس هنا. فهذا فيه اطلاق القياس في مخالفه النصوص وان الواجب يقع النصوص. نعم بقي الاخ الاخير.
قال اخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد عن رايت ربيعه بن يزيد قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يفتح القران على الناس حتى يقراه المراه والصبي والرجل فيقول الرجل قد قرات القران فلم اتبع والله لأقومن به فيما فيهم لعلي متبع فيقوم به فيهم فلا يتبع فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقد قمت به فيهم فلم أتبع لأحتضرن في بيته مسجدا لعلي متبع فيحتضر في بيته مسجدا فلا يتبع فيقول قد قرأت القرآن فلم أتبع وقمت به فيهم فلم أتبع وقد احتضرت في بيته مسجدا فلم أتبع والله لا لأتينه بحديث لا يجدونه فيه كبدا ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي متبع. قال معاذ فإياك وما جاء به فإنما جاء به ضلالا.
نعم هذا فيه فقط التصدر أن بعض الناس يريد أن يكون إماما للناس متصدرا وأن يكون متبعا. هذا القول قرأ القرآن قال أنه سيكون إماما في القرآن لم يتبع الناس. قال سأقوم فيهم أصلي فيهم حتى أكون صاحب القرآن ولم يتبع الناس. دخل مثلا في بيتي حتى يقول لهم العبادة والسوق ولم يتبعه ولم يتبعه إلا لما ابتدع. فقال إياكم وما ابتدع فدل على بعض الناس يبتدع لأنهم يتبعوا كما قيل في أصحاب الدعاء يأتي يخالف العلماء والناس فيرد عنه حتى يجتهد. واليوم أسمى قرينا الشهرة مو مخالفة العلماء والإتيان بشيء غريب فإن هؤلاء في الكرد يفهم والواجب أن يتبع نسب العلماء ويترك مثل هؤلاء في يتصدرون ويكون من القرائن أو المبتدعات ويكون أمورهم متبعة